الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من قصة الأنبياء. عند ذلك لم ييأس يعقوب عليه السلام، بل قال لأبنائه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي تلمسوه. التحسس هو التلمس في الخير، والتجسس هو التلمس بالشر. ولا تيأسوا من روح الله مهما بلغت بك الشدة والضيقة، مهما طال المرض، مهما اشتد الفقر، مهما كثر الأعداء، مهما عظم البلاء، لا تيأس من روح الله، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يعجزه شيء، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فلا تيأس. مرض أيوب 18 سنة وبرأ بعدها على أحسن حال، وافتقر ورجع غنيا، صب الله عليه جرادا من ذهب وهو يغتسل. وهكذا غاب يوسف طريدا ثم عاش عزيزا ملكا. وهكذا كم من القصص التي حصلت على مر التاريخ نرى فيها عظيم تصرف الله سبحانه وتعالى. لو كان الأمر إلى المحسوسات لرأينا أن هذه الأسباب لا تقتضي الحصول على هذه الأشياء، لكن هو الله، هو الله الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يؤوده حفظهما. فعلق قلبك بالله، لا تيأس أبدا في المعنويات وفي الحسيات. ما عندك فهم لا تيأس وتقول أنا ما يمكن أبرز، إلجأ إلى الله قد يفهمك ويعلمك. ما عندك أولاد لا تقول خلاص انقطعت الأسباب، وقال الأطباء لا أبناء، قد رزق الله إبراهيم وزكريا في سن لا ولاد فيه، بل رزق مريم ولدا بغير زوج. فلا تيأس. اشتد مرضك وقال لك الأطباء هذا المرض لا دواء له، لا تيأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهل من جهله. لا تيأس. اليأس هو الذي يحطم، اليأس هو الذي يقضي على الإنسان. أما إذا كان واثقا بالله فإن الله عند ظنه. ولعلكم قد سمعتم بقصة ذلك الشبوي أو الماربي الذي كان يتعالج للسرطان، فقال له الطبيب: أنت ما عاد لك علاج ولا شفاء، أو بمعنى الكلمة. فغضب من هذه الكلمة: كيف طبيب يجزم بأن لا علاج لي؟ قال: رميت صفيحة العلاج فوق ماسته وقلت له: والله لا أتناول من علاجك حبة. كيف تجزم؟ قال: وتركت العلاج وذهبت إلى العمرة ويسر الله بها، ثم بينما أنا نائم رأيت رؤيا في المنام وكأني دخلت الجنة. قال: ورأيت فيها عسلا يخرج مثل النافورات، فقلت في نفسي: لو أخذ دبة وأملأها عسل من أجل إذا رجعت إلى البيت. قال: ما وجدت شيء. قال: فطأطأت رأسي لأشرب من تلك النافورة، فسمعت كأن شيئا ارتفع إلى داخل جوفي، فمن شدة الفزع قمت من النوم على طعم العسل وتعجبت. قال: فإذا بأول يوم يهدأ الغثيان، كان عنده سرطان في المعدة، يهدأ الطرش، ويوم بعد يوم أجد نفسي في تحسن. بعد أيام ذهبت أعمل كشافة ومنظار، قالوا لي: ولا عندك شيء، إلا أن فيه آثار، كان عندك مرض أو شيء ما بقيت حتى آثاره. قال لهم: كان عندي سرطان. فقال له الطبيب: ما بقي الشيء البتة. وهو عامي غضب من جزم الطبيب أنه لا شفاء لك. ما صحيح، ما من مرض إلا وله شفاء، دواء، إلا الموت عرفه من عرفه وجهله من جهله. فعليك أن تكون لاجئا إلى الله، لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس المطلق لا يصدر إلا من كافر، أما ما دمت على هذه الحياة فرجوه على أي حال كان، حتى وإن قطعت السبل، تنظر يمين لا سبيل، يسار لا سبيل، أمام لا سبيل، خلف لا سبيل، لا تيأس من السبيل الذي يمد من السماء. إذا أغلق العباد أبوابهم لا يغلق الباب الذي بينك وبين الرب سبحانه وتعالى، وكفى به بابا مفتوحا، والله كفى به، لو لم يكن إلا أنك تتعبد لله بالرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. التعبد لله عز وجل بالرجاء من أفضل العبادات، هي عبادة الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء، كلهم يرجون الله ويؤملون فضله ويؤملون عفوه ويؤملون بركته ويؤملون رزقه ويؤملون عافيته. ولو انقطع الرجاء لانقطعت الحياة، لو انقطع الرجاء تنقطع الحياة، يضيق صدرك يضيق صدرك حتى تموت هم وغم، لكن مع الرجاء والأمل ما تنقطع الحياة، يجد الإنسان نفسه في حالة حسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا حتى عند الموت. لماذا الكافر يشتد عليه الموت ويرهب الموت؟ لأنه لا رجاء عنده، لا رجاء عنده. أما المؤمن عنده رجاء، إذا خرجت روحه من جسده ذهبت إلى نعيم بإذن ربها سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حتى الموت وهو يرجو الله فيه، السيف فوق رأسه وهو يرجو الله عز وجل، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. فالذي حطم الناس هو ضعف هذه العبادة الجليلة، الرجاء في الله سبحانه وتعالى. قال: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اعترفوا وأقروا بالضعف. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون مخطئون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كيف سيكون حالهم لما يقول أنا يوسف؟ سيستغربون جدا. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أكرمك ورفعك وأعزك ونحن أخطأنا، اعتراف بالذنب. قال: لا تثريب عليكم اليوم. فعل الكرماء اللئيم إذا تمكن منك أهانك، لا سيما إذا كانت الحجة له، ربما يهينك بالقول وربما يهانك بالفعل. لكن الكريم: لا تثريب عليكم اليوم، يرى أن المؤاخذة لا تليق به، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قميص ما عساه فيه، لكن هو الله الذي يشفي من شاء ويعافي من شاء. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني تتهكمون بي وتتكلمون علي. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. التوبة تجب ما قبلها. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أمه وأبوه، فمن قال بأن أمه قد ماتت وهو صغير لا دليل عليه. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر المعروفة، البلد المعروف. ورفع أبويه على العرش السرير وخروا له سجدا، تحيتهم كانت في ذلك الزمان. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها بأن 12 كوكبا تسجد له والشمس والقمر معهم. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يعني لم يذكر أخوته بسوء، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، أضاف النزغ إلى الشيطان. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وعن أبي موسى قال أتى رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربيا فأكرمه فقال له: ائتنا. فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. فقال: ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي، يعني عرض عليه يسأل ما يريد، فسأل ناقة وشاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما سار بني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي. قالت: ما قال ما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليها أن يعطها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت: انضبوا هذا الماء. فانضبوا. قالت: احتفروا واستخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. أخرجه أبو يعلى. انتقد على هذا الحديث قضية عظام يوسف لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وكان الجواب أنه ذكر الجزء ويراد به الكل، يعني لا تعارض بين هذا الحديث وبين الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. هذه أطول قصة ذكرها الله في موطن واحد عن رجل واحد في مكان واحد من كتابه سبحانه وتعالى، وهي قصة عظيمة لا يمل القارئ من تكرارها والتأمل لما فيها.